بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وسلم سنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى شرف هذا الجنس البشري على سائر الأصناف بما آتاه من العلم، فقد عقد ربنا جل جلاله مسابقة علمية بين آدم والملائكة، وحكم لخالق آدم فيها، فقال تعالى: وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال: يا آدم أنبئهم بأسمائهم. فلما أنبأهم بأسمائهم قال: ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. وقد شرف الله أهل هذا العلم ورفع منزلته في الدنيا والآخرة، فقد استشهدهم على أعظم شهادة بعد أن شهد بها وأشهد بها ملائكته، فقال تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو وملائكة وأولو العلم. وأخبر أنهم وحدهم الذين يخشونه حق خشيته، فقال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وأخبر أنهم وحدهم المؤهلون لفهم كلامه، فقال: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. وحكم لصالحهم على من سواهم بقوله: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وأخبر أنه يرفع درجاتهم، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشدوا فانشدوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وهذا العلم المنوه بشأنه منه المواد المدروسة التي تغلقونها في مثل هذه المؤسسة العريقة المباركة، ومنه الجانب الثقافي المعازر الذي يحتاج إليه حاجة عظيمة، وبالأخص في هذا الزمان الذي غزيت فيه حضارة المسلمين وسعى فيه كثير من المفكرين والسياسيين إلى صدام الحضارات، وأرادوا فيه طمس هوية المغلوب من الشعوب، وأرادوا بذلك أن تنتصر الحضارة الحديثة حضارة السرعة على حضارة الإنسانية العريقة الراسخة. فكل هذا يقتضي منا الحفاظ على العمل الثقافي والقيام به على أحسن الوجوه. ولا شك أن الأنشطة الثقافية التي تقوم في المؤسسات التعليمية يستفيد منها الطلاب مثل ما يستفيدون مما يتلقونه من المواد والدروس التي يتلقونها في المقررات المنتظمة. ولذلك احتج إلى هذه الأنشطة من عدة وجوه، فقد كان أهل الحديث قديما يدخلون في ميدان التحديث ما يسمونه بالإقناع، فيقولون: أقنط لنا، فيقطع المحدث حديثه وينشد شعرا أو يذكر نسبا أو غريبة لغوية أو حكاية أو قرية. وقد اعتنى سلفنا الصالح بهذا الجانب من الثقافة، فهذا الشاطبي رحمه الله يؤلف كتاب الإفادات والإنشادات لهذا الجانب. وكذلك عدد من الذين اعتنوا بتكوين العلم يذكرون كثيرا من هذه الإفادات التي يحتاج إليها ولا توجد في المقررات ولا تدرس في العلوم المدروسة. وهذا الجانب كذلك يرير الطريق أمام الطالب في اختيار المواد التي يحتاج إليها واختيار التخصص الذي يدرسه، ولا يمكن أن يعار على اختيار ذلك من خلال المواد بأنفسها، لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، فيحتاج إلى ذلك من النشاط الثقافي المستقل. وهذا النشاط الثقافي لا بد فيه من التربية، فلو تولته إدارات المؤسسات ولو كان تابعا للبرامج لاندمج فيها وذاك، ولم يكن له ذلك العذر، لأن المقصود به إحداث النشاط. وإزالة الملل، ويقصد به كذلك بعض الروح الجديدة في الطلاب. وهذه الروح الجديدة التي يحتاج إليها الطلاب لا يمكن أن تكون مقتولة بالروتين ولا أن تكون تابعة للبرامج المنتظمة، لما في ذلك من إزالة حيويتها ومن إزالة تأثيرها. تحتاج إلى أن يقوم بهذا الطلاب أنفسهم، وإقامتهم لهذه الأنشطة وقيامهم بها هو داخل في إطار النصح للمسلمين. وقد أخرج مسلم في الصحيح من حديث أبي رقية التميمي بن عوس الدارية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وهو داخل كذلك بالتعاون على البر والتقوى. وقد سمعتم الآن في سورة المائدة قول الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله. وهو كذلك داخل بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتعويض الناس على الطاعات، وقد أمر الله بذلك في عدد كثير من الآيات. وهو كذلك داخل في إرفاد الأخ لأخيه ومساعدته له، وكل ذلك من حقوق الأخوة الإسلامية. فقد أخرج الطبراني في المعجم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بال أقوام لا يعلمون جيرانهم ولا يذكرونهم، فوالذي نفس محمد بيده ليعلمن قوم جيرانهم ولا يذكرونهم أو لو عزل لهم العقوبة. قيل: ومن تعني يا رسول الله؟ قال: الأشعريين. فكان تعاون الطلاب في هذا الباب محققا لكل هذه الأهداف الشرعية التي تدل عليها النصوص الكثيرة من الوحيين الكتاب والسنة. وبالتجربة فقد عرفنا أن هذا النشاط كلما حصل في مؤسسة كلما كثر رضوانها وارتقى مستواها حتى يرتقي مستوى الدراسة فيها. وقد عرفنا بعض المؤسسات التي يحصل بها النشاط فترتقي ارتقاء كبيرة ويسمو طلابها وتعلو هممهم ويزداد أثرهم في المجتمع. وفي مقابل ذلك عرفنا المؤسسات التي يموت بها هذا النشاط فتموت معه ولا يكون لها أي أثر في المجتمع، ولا يقص طلابها برسالتهم ولا مهماتهم، بل يشعرون أنهم كالمدجنين يساقون ويقادون ويتلقون هذه الدروس ميتة ليس لها طعم ولا رائحة، ثم يخرجون منها كأنما يتجهزون الامتحان فقط. ولا شك أن روح الثقافة حياة مع الإنسان يعيشها في بيته وفي مجتمعه وفي محيطه فضلا عن مؤسسته التعليمية. ولا يمكن أن يتحقق الولاء للمؤسسات التعليمية إلا إذا كان فيها هذا النشاط. وأذكر قديما في عام 90 أنني زرت الجامعة الأردنية في عمان، فوجدت كل خريجي هذه الجامعة لا يصلون الجمعة إلا بمسجدها إعلانا للولاء لها، ومنهم من ذاك رئيس الوزراء يأتي يصلي الجمعة في هذه الجامعة بمسجدها الجامعي، والمسجد الجامعي دائما يؤمه عمل كلية الشريعة. والولاء للمؤسسات التعليمية مهم جدا لأنه يقتضي القصة على بقاء هذه المؤسسة بتكاملها ونشاطها والعناية بها. وما لم يوجد هذا النشاط لا يمكن أن يوجد ذلك الأثر. وقد شاهدت في ميكرو في الهند هذا الولاء بارزا لدى طلاب ندوة العلماء، فيتخرج العلماء منها ويسيرون في مشارق الأرض ومغاربها، ومع ذلك يحافظون على الولاء للندوة. وإذا كان أحدهم في الهند لا بد أن يلقي بعض الدروس المجانية لندوة العلماء. وشاهدت كذلك انتماء أهل الأزهر له وعنايتهم بالقبعة والعمامة، فهم يضعونها بكل مكان كانوا، وأن حملوا وارتحلوا تعبيرا عن ولائهم لمؤسستهم واعتزازهم بها، وما ذلك إلا بسبب النشاط. وقد شاهدت في مدينة البعوث الإسلامية التابعة للأزهر في القاهرة أن أثر هذا النشاط على الطلاب أكبر بكثير مما يتلقونه من الدروس على كراسي الدراسة. ووجدت أن كثيرا منهم إنما يكتشفون وتكتشف مهاراتهم ويكتشف نبوغهم من خلال الأنشطة الثقافية التي يقوم بها الطلاب. فكثير من الدروس يأتي للأستاذ محضرا لها فيلقيها وهو يوم هذا لا يناقشه الطلاب في شيء ولا يفتح له المجال بأي كلمة، يلقي درسه وينصرف فلا يكتشف مهارة ولا يكتشف ذكاء ولا نبوغا لدى أي طالب من الطلاب، وبالتالي تموت همم الطلاب، ومن كان منهم مبرزا متميزا في أي جانب من الجوانب لا يكتشف ولا يشعر به. فلذلك كان أثر النشاط الثقافي بارزا في امتيال الصبوة من الطلاب الذين هم الرواحل ويمكن الاعتماد عليهم في المستقبل. فهذه المؤسسة العريقة التي نستمع فيها اليوم كما ذكر المقدم درس فيها مشايخنا الأئمة الأعلام من أمثال الشيخ محمد يحيى والشيخ الحسين رحمة الله عليه والشيخ الناجي بن محمود رحمة الله عليه والشيخ محمد سالم بن محمود رحمة الله عليه ومشايخنا الأحياء نسأل الله أن يمد في أعمالهم من الشيخ محمد سالم عدود. ولا يمكن أن تهمل هذه المؤسسة، بل لا يمكن أن يدرس بها إلا أولادها الذين تخرجوا منها ونهبوا من نعيمها، وهم الذين يمكن أن يقوموا برفع لوائها وأن يعزوها ويرفعوا شأنها، ولا يمكن أن يتم ذلك من خلال المتربية والنطيحة وما أكل السبع، بل لا يتم إلا من خلال المبرزين الأبناء الذين هم حملة اللواء. وقد قال حسان بن ثابت رضي الله عنه: لم تفت حمله العواتق منكم إنما يحمل اللواء الرجوم. فالذين يشاركون بجد وتشمير واجتهاد في العمل الثقافي للطلاب هم الرواحل الذين يوثق بهم، وهم الذين يعلون شأن هذه المؤسسة ويعتنون بها. ومن الأسف أن نجد في بعض المؤسسات تشاكسا بين الإدارة وبين أولئك القائمين على النشاط من الطلاب، وما ذلك إلا بسبب عدم التفاهم، لأن الإدارة إذا قدرت نشاط أولئك الطلاب وقدر الطلاب أيضا عمل الإدارة قام كل بعمله على أحسن الوجوه وحصل التكامل بين الجانبين. وقد قال الشيخ حامد بن محمد بن حضان رحمة الله عليهم: لو أنصف الناس استراح القاضي وراح كل عن أخيه راضي، لو عمل الناس على الإنصاف لم تر بين الناس من خلال. فهذا العمل الثقافي رغم كل الحاجة إليه لا بد أن يكون مطلوبا، وضبطه لا بد أن يكون بما لا يقضي ولا يطغى على المواد العلمية المقدمة، وبما لا يكون على حساب الانتظام في المؤسسة وعلى حساب الدروس المقدمة فيها. فلذلك لا بد من العناية بالتوازن، ولا بد أن يكون العمل الثقافي متوازنا مع الحاجة، ولا بد أن يكون ملبيا لحاجات الطلاب، ولا بد أن يهتم فيه برفع همتهم ومستوياتهم. فأشكى ما تشكو منه هذه الأمة الآن، وأبلغ خطر داهم يهددها بكيانها وعقر دارها هو ضعف الهمة وتراجع الأداء. فما دام في هذه الأمة أصحاب همم عالية يسمون للمناصب العالية ويفكرون في مصير أمتهم ويسعون لرفع مكانتها بين الأمم فإنها بخير. وحين قامت النهضة التي كانت سببا لهذه الصخرة المباركة التي شملت مشارق الأرض ومغاربها إنما قامت على أكتاف أصحاب الهمم العالية. وهنا أذكر قول عمار بن عبد الله الباسي رحمة الله عليه: أبعد بلوغي 15 ألعب وأنه من ذات الحياة وأقرب، ولي نظر عال ونفس أبية مقاما على هام المجرة تطلب، وعندي آمال أريد بلوغها تضيع إذا لاعبت دهري وتذهب، ولي أمة منفوذة الحظ لن تجد سبيلا إلى العيش الذي تتطلب، على أمرها أنفقت دهري تحسرا فما طاب لي طعم ولا لذ مشرب، ولا راق لي نوم وإن نمت ساعة فإني على جمر القضاء أتقلب. فأصحاب الهمم العالية هم الذين يمكن أن يغيروا ما بالأمة، والله تعالى يقول: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. أما المحور الثاني الذي أريد التحدث فيه فهو محور الإقامة. فمن المعلوم أن أي مؤسسة يجتمع بها عدد كبير من الناس تحتاج إلى ضبط ولا يمكن أن تستقيم إلا به. فقد أخرج أبو داود في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصلح الناس إلا بعرفاء. وقد أخرج البخاري الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم أطاس لما أتاه هوازن فسألوه أن يرد عليهم السبي والغنائم خيرهم بين السبي والغنائم فاختاروا السبي فقال ما كان لي ولبني هاشم فهو لكم وما كان للناس فدعوني حتى أسألهم فسأل الناس فكثر عليه اللغط فقال أخرجوا إلي عرفاءكم أخرجوا إلي عرفاءكم. وهذا أصل للعمل النقابي وهو يدل على أن الناس لا يمكن أن يتكلموا جميعا في أمورهم كلها بل إنما يتكلم نوابهم القائمون بمصالحهم فهم الذين يبلغون عنهم ويدافعون عن حقوقهم ويسعون لوصولهم إلى أهدافهم. ولذلك قال الله تعالى ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا. وقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة أخرج من الأنصار 12 نقيبا. وقد قال الأفوه العودي لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم ولا صلاح إذا جحالهم سادوا والبيت لا ينبني إلا بأعمدة ولا عمود إذا لم تغس أوتاد. وقال عبد الملك بن مروان في وصيته لأولاده انفوا الضغائن بينكم وتواصلوا عند الأباعد والحضور الشهد حتى تلين جلودكم وقلوبكم لمسود منكم وغير مسود إن القداح إذا جمعنا فرامها بالكسر ذو حنق وبطش أيد عزت فلم تكسر وإن هي بددت فالوهن والتكسير للمتبددين. لكن لا بد أن توضع النقابة في إطارها الصحيح فالنقابات ليست هيئات سياسية إنما هي هيئات اجتماعية للمطالبة بالحقوق وللسعي لرفع المستوى وتحسين الخبرة والأداء. فلذلك لا بد من العناية بها بهذا الوجه. وهذه النقابات هي في الأصل تطبيقيا وعمليا من اجتهاد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فإن هذه الشريعة القراء جاءت بنظام العاقلة الذي تدي فيه القبيلة عن أفرادها فيما كان من الخطأ. وعندما اختلط الناس في المدن ونسيت الأنساب والقبائل كان نظر عمر ثاقبا فأحدث ما يسمى بالديوان. وهذا الديوان هو المهن فالشرطة يدي بعضهم عن بعض والجيش يدي بعضهم عن بعض والتجار يدي بعضهم عن بعض والمهندسون أو الحرفيون يدي بعضهم عن بعض. وهكذا فكان اجتهاد عمر رضي الله عنه ثاقبا وهو اجتهاد باق إلى وقتنا هذا. فالمدن تختلط فيها الأنساب وتزول فيها العصبية القبلية فلا بد من بديل تسند إليه هذه الأمور التي جعلها الشارع للعواقب. وهذا البديل لا يكون إلا بالنقابات. وهذه النقابات سماها عمر إذاك بالديوان لأن الديوان في الأصل هو الكتاب الكبير الذي تسجل فيه الأسماء فسمي الحال باسم المحل وهذا من مجاز اللغة المعروف. واليوم تسمى بالنقابات وهي بكسر النون وكثير من الناس يخطئ فيها فهي نقابة فعالة للحرفة والولاية ولا يمكن أن يختار لها إلا الأكفاء المضحون الذين يؤذرون المصالح العامة على المصالح الخاصة. وهذه النقابة يقصد بها تطوير الأفراد ووصولهم إلى حقوقهم وتحسين أدائهم وخبرتهم واكتشاف ما فيهم من التميز والذكاء والمهارات والخبرات لاستغلالها في أحسن الوجوه ليقع التكامل فيما بين المنتسبين إلى المؤسسة جميعا. وحاجة الطلاب إلى النقابة أكبر من حاجة من سواهم لأنهم طبقة مشغولة وكثيرا ما ينظر إليهم على أنهم من المتهورين أو أنهم من الذين يطالبون بأكثر من حقوقهم فتضيع حقوقهم لذلك. فلذلك يحتاجون إلى من يحمي حقوقهم ويمنعها من الضياع. واليوم لا مجال للضعيف في عالمنا وكل من تخلى عن حماية بيضته ورعاية حقه فإنه لا يوفر له حقه أبدا. وقد قال معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما: متى تخرجين أنف الحمية وصارما ورأيا خصيفا تجتنب كالمظالم. فالمظالم لا تجتنب إلا الأخوياء، فمن كان لديه منعة يستطيع بها الدفاع عن حقوقه فهو الذي توفر له الحقوق. والحقوق المغصوبة لا تسترد إلا بالقوة. وقديما كان الناس يقولون إن المستعمر لا يتصدق، أي المستعمر إذا احتل بلدا من البلدان لا يتصدق على أهله بالحرية والاستقلال، إنما ينتزع منه ذلك انتزاعا. وكذلك أصحاب الحقوق لا يمكن أن ينالوها إلا بهذا الجد والتشمير، ولا يمكن أن يكون ذلك إلا بالمضحين، كما قال أبو الطيب المتنبي يقول: سأطلب حقي بالقناة ومشايخ كأنهم من طول ما التزموا مردوا، ذقال إذا لاقوا خفاف إذا دعوا، كثير إذا شدوا قليل إذا عدوا. فأولئك الذين يمكن أن تطلب بهم الحقوق ويوصل بهم إلى المراد. وهؤلاء المضحون الذين قد يتعرضون للفشل في دراستهم، وقد يتعرضون للتأخر في الامتحانات، وقد يتعرضون للمضايقات، لكن نجاحهم الكبير هو في تهيئتهم الأجواء للآخرين ليصلوا إلى حقوقهم ولينالوا ما يستحقونه من مؤسستهم وفي مجتمعهم. وهذا العمل النبيل يستحق أن يضحى في سبيله، فالناس يضحون فيما هو أقل من هذا. وقد فصلتنا أيام قليلة عن عيد العمال، وأنتم تعرفون أصل الفكرة، وأن عمالا من أمريكا اللاتينية قد تظاهروا في ذلك اليوم للمطالبة بحقوقهم، فتعرض بعضهم للقتل، فكان ذلك سببا لعيد العمال في كل أنحاء العالم. ولا شك أن لدى المسلمين من الأمثلة ما هو خير من ذلك وأكبر وأوفر. ولكن بما أن الأمر اليوم عالمي، وهذا النقابة فكرة يعتقد كثير من الناس أنها مستوردة، وليس الحال كذلك، بل هي فكرة أصيلة من لدن الديوان في أيام عمر رضي الله عنه كما ذكرنا، احتجنا إلى ربطها بهذا الواقع. والعمل النقابي بدايته هي الاختيار، والاختيار لا بد أن يكون على أسس ومعايير ليس فيها مجاملة ولا محاباة. فقد أخرج الحاكم في المستدرك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ولى على عصابة رجلا وفيه من هو خير منه فقد خان الله ورسوله والمؤمنين. وهذا يقتضي قصر الاختيار. وقد قال الله تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا فجعلهم مبعوثين كبعثة الأنبياء. وأنتم تعلمون أن الذين اختارهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنقابة الأنصار ليلة العقبة كانوا خيرة، وكانوا مبرزين متميزين. ولذلك في وصف الأنصار أشرف الأوصاف أن يقال: نقيب عقبي بدري أحدي ممن بايع تحت الشجرة. هذا يسمع الخير كله. إذا كان نقيبا عقبيا بدريا أحديا ممن بايع تحت الشجرة فقد جمع الفضل كله من الأنصار. واختيار الطلاب لذلك لا بد أن يكون على أساس خوفهم من الله سبحانه وتعالى وخشيتهم له، فمن كان أخشى لله وأقوى منه كان أولى أن لا يظلم، وأولى أن يؤدي الحق الذي عليه، وهو الذي يوثق به. فمن كان مقصرا في علاقته بربه جل جلاله الذي أنعم عليه وفطره وسواه، فكيف يرجى منه أداء حقوق الناس؟ لذلك لا بد أن يكون الاختيار على أساس خوف الله سبحانه وتعالى وأساس حسن الدين وحسن المعاملة. ثم بعد ذلك الخلق فهو معيار بشري جاءت هذه الشريعة المطهرة بالحفاظ عليه. وهذا الخلق على أساسه يكون التفاضل، فقد قال الله تعالى في وصف محمد صلى الله عليه وسلم: وإنك لعلى خلق عظيم. وقال: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله. وبعد ذلك لا بد أن يكون أيضا الذي يختار لنقابة الطلاب قادرا على القيام بالحجة، فإذا كان ضعيفا أو كان عاجزا عن التعبير عن الآراء والأفكار أو كان عاجزا عن المواجهة فإنه ليس أولى من يقدم لذلك. أرى العنقاء تكبر وأن تصادى فعالج من تطيق له علاجا. ينبغي أن يقدم لكل مهنة من هو أهل لها، فمن لا يستطيع الدفاع عن الحقوق ولا يعرفها أو لا يستطيع القيام بحق نفسه فهو عاجز ضرع ليس أهلا لهذا. وقد قال الحكيم: وقلدوا أمركم لله ذركم رحب الذراع بأمر الحرب مطلعا. فالإنسان الضعيف الذي لا يستطيع القيام بالأمور لا يولاها. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر من إشراق الساعة تضيع الأمانة، فسئل عن ذلك فقال: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. إذا وسد الأمر أي وكل إلى غير أهله فانتظر الساعة. فلهذا لا بد أن يكون مختارا على أساس الكفاءة بعد الاختيار على أساس الدين والخلق. ثم بعد هذا الجانب الثاني هو جانب الاختيار. فمن المعلوم أن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه: وأمرهم شورى بينهم، ويقول: وشاورهم في الأمر. وهذه الشورى التي شرعها الله سبحانه وتعالى لم يبين لها في القرآن ولم يبين لها رسوله صلى الله عليه وسلم في السنة آلية يمكن أن يحسم بها الخلاف ويختار بها الأفراد. فدل ذلك على أن الشريعة وكلت الاختيار في الشورى إلى آراء الناس وما يحقق مصالحهم، فكانت خاضعة للاجتهاد. وهذا الاجتهاد لم يحتج إليه بالعهد النبوي، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الإمام والناس راضون بحكمه، ومن خالف ذلك كفر، لقول الله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وكذلك بعد أن توفاه الله أجمع المسلمون على بيعة أبي بكر، وكانت فتة لكن كان فيها الخير للمسلمين، فأجمعوا على بيعته وجنوا ثمار ذلك. وقد قال أحد شعراء قريش ذاك: حمدا لمن هو بالثناء خليق، ذهب اللجاج وبورع الصديق، كنا نقول لها علي والرضا عمر وأولاهم بتلك عتيق. فقام بالأمر بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم خير قيام، ونصح الرعية وعدل بينهم وسوى، فكان فعلا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم باستحقاق وجدارة. ولما توفاه الله عهد بها إلى عمر، ولم تكن بيعة عمر ولا اختياره ناشئة عن ذلك العهد فحسب، بل كانت على أساس البيعة، فقد بايعه المسلمون في المسجد طواعية دون إكراه ورضوا به وحمدوا رب ذلك. فكان أمير المؤمنين خيرا خلف بخير السلف، فسار على أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، وتحقق فيه ما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: رأيتك أنني على بير وبيدي دلو بكرة، فانتزعت بها ما شاء الله أن أنزع، ثم تناولها ابن أبي قحافة فانتزع بها ذنوبا أو ذنوبين وفي نفسه ضعف والله يرحمه، ثم تناولها ابن الخطاب فاستحالت غربا، فلم أرى عبقريا يفري فريه حتى ضرب الناس بعطل. فتضاعفت رفعة الإسلام وازدادت دولة الإسلام وانتظمت مؤسسات هذه الدولة، وقام عمر بالأمر خير قيام، حتى إن رسول الفرس لما أتاه وهو يلبس مرقعته تحت ظل نخلة قال: عدلت فأمنت فنمت. وبعد ذلك اختار عمر ستة توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، فترك فيهم هذا الأمر دون أن يعين أحدا منهم. وهؤلاء الستة كلهم متميزون وكلهم من السابقين الأولين، وكلهم ذو فضل ومكانة ومزية، وكلهم يجب اعتقاد أنه من أهل الجنة، وهذه أكبر ميزة، كلهم يجب اعتقاد أنه من أهل الجنة. فتنازل ثلاثة لثلاثة فانحصر الأمر فيهم، وتنازل واحد للاثنين بشرط أن يختار السابق منهما، فاختار عبد الرحمن بن عوف عثمان بعد مشورة شاور فيها كل أهل المدينة وأمراء الأجناد الذين كانوا حول المدينة. وقد مكث ثلاث ليال لا ينام، وكان يدخل على كل إنسان حتى كان يدخل على العذراء في خدرها فيسألها: هل الأولى أن نقدم عثمان أو عليا؟ فاستشار كل الناس. ونحن نعلم أن عبد الرحمن بن عوف غير متهم، فقد شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم الجنة بتعيينه وشهد له بالصلاة. وقد أخرج مسلم في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما كان لنبي أن يموت حتى يصلي خلف رجل صالح من أمته. فكان عبد الرحمن بن عوف هو الوحيد الذي صلى وراءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتم به. فلذلك لم يتهم أحد من المسلمين عبد الرحمن في الاختيار ولا في نتيجة الانتخابات ولا في نتيجة المشورة، ولم يكن لدى عبد الرحمن لوائح ولا أعداد ولا تعداد سكاني يعتمد عليه، وكانت الأمور بدائية، ولكن كان اجتهادا موفقا منهم فرضي به المسلمون. واليوم ليس لدينا عبد الرحمن بن عوف نرضى بحكمه، ولو كان لدينا لم نحتاج إلى آليات أخرى، فوكلنا إليه الاختيار وكان يسأل الناس فيعلن النتيجة ويصدق فيها. لكن بما أنه ليس لدينا أحد يرضى عنه الناس جميعا ويرضون عن حكمه، بل مع كل الآليات والوسائل لا يزال الناس يتهمون القائمين على الانتخابات دائما بالتزوير والمحاباة وعدم أداء الحق الواجب، فلذلك احتجنا إلى آلية جديدة. ولا مانع باستيراد هذه الآلية من أي جهة ما لم تتعارض مع نص من الوحي. ومن المعلوم أن كثيرا من آلياتنا اليوم نستوردها من الغربيين، حتى لو عادونا في أمور أخرى فنحن نستفيد من آلياتهم وعقولهم بما ينتجونه. فهذه الأجهزة نحن لا نصنعها في بلادنا مع الأسف، وإن كان أصل تصنيع بعضها فكرة إسلامية، لكن مع ذلك نقر لهم بالسبق للتكنولوجيا اليوم وبأنهم طوروها وأنتجوا بها وأبدعوا ونحن نستوردها منهم. فإذا كنا نستورد منهم الطائرات والسيارات والهواتف ومكدرات الصوت والساعات والنظارات، فلماذا لا نستورد منهم الأفكار النافعة في الأمور الأخرى؟ لا فرق بين الجانبين من الناحية الشرعية ولا من الناحية العقلية. فلذلك لا مانع من استيراد طريقتهم في معرفة الآراء، وهذه الطريقة لا مشاحة بالاصطلاح. نحن نعلم أنهم يسمونها الديمقراطية، وأن الديمقراطية في الأصل لها جانب آخر وهو جانب الإيديولوجي، ونحن في غنى عنه لأن لدينا من إسلامنا ما يغطي كل الجوانب الإيديولوجية، فلا نحتاج إلى استيراد من الإيديولوجيات من الخارج. لكن الذي نحتاج إلى استيراده هو الآليات، وهذه الآليات لا مانع من استيرادها من أي جهة. فإذا أخذنا جانب الديمقراطية الآلي فجعلناها آلة لاختيار الأشخاص لاختيار الأكثر ومعرفته ولرقابته ونحو ذلك، فلا مانع شرعا من الأخذ بها في هذا الجانب وقصها عليه. ولذلك يمكن أن تحكم صناديق الاقتراع في اختيار النقيب وفي اختيار مكتب النقابة، ولذلك أذر في تراضي الجميع عنهم. فقد ذكر علي رضي الله عنه 10 فوائد للشورى، فمنها الامتثال لأمر الله تعالى في قوله يشاورهم بالأمر، ومنها التسلل بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد كان يشاور كل الناس حتى كان يشاور بريرة رضي الله عنها. والأمر الثالث أنها إشراك في الأجر، فالقائد إذا كان يشاور المقودين فإنما يشرفهم في الأجر، لأن ما يتوصل إليه من القرارات هم شركاء به. ومنها كذلك امتصاص الغضب، فالإنسان إذا كنت تشاوره في أمرك فلن يجد عليك ضغينة في نفسه، بل إذا كان يحسدك ويجد عليك ضغينة ستعالجها بمشورتك. وكذلك منها التعويض على هذا الخلق الطيب، فالأفراد الذين أنت نقيمهم اليوم قد يكونون نقباء غدا، فيحتاجون إلى أن يتحلوا بهذا الخلق الرفيع وأن يتصفوا بصفة الشورى، ولا بد أن يتحلوا بذلك. وكذلك من فوائد الشورى أيضا أنها سبب للوصول إلى الرأي الصواب، فإن الله سبحانه وتعالى وزع العقول ولم يساوي بين أهلها، ويمكن أن ينال الأدنى في المستوى والثقافة والعقل رأيا لم ينله من سواه. وقد قال العلامة محمد مولود الأحمزبار رحمة الله عليهما: لكن تقفلا على سخيله فكم وكم من عامل في بلدي وعامل لمثله لم يهتدي. فسخيلة اهتدت إلى ما لم يهتدي إليه عامر وظلم، وهذا يدل على أن الآراء محجوبة بحجاب الغيب، وأنه إذا تزاحمت العقول خرج الصواب. كذلك فإن من فوائد الشورى أيضا أنها سبب للتسلية عند الإخفاق إذا كان القرار المتخذ مخطئا غير مصيب ولكن اتخذ عن الشورى فذلك تعزية لمتخذ القرار أنه لم يتخذه وحده فليست المسؤولية عليه بل قد شاور عليه الآخرين فشاركوه الرأي. وقديما قيل ما ندم من استخار ولا خاب من استشار. وأيضا إن من فوائد الشورى أنها تقتضي التحفيز على الامتثال فإذا كان القرار اتخذ بالشورى فلن يمتنع أحد من القيام به والطاعة له أما إذا كان اتخذ بالاستبداد فسيحاول كل إنسان التخلص منه لأنه لم يشاور عليه. فكل هذه الفوائد نجنيها من الشورى في أمورنا.